بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان كتاب التوحيد من الباب 46 إلى نهاية الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد الزيدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 9.
ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
طيب، هذا الباب مناسبته للتوحيد من وجهين. حشروا هذا الباب، مع أن مسائل التصوير مسائل فقهية، تجدون العلماء يطرقونها في كتب الفقه، لكن الشيخ رحمه الله تعالى قد أتاه الله فقها وماذا وحباه بعلم جم وفهم عظيم، حشر هذا الباب في كتاب التوحيد لمناسبة. ما هي المناسبة؟ هذا الباب له مناسبتان. ذكر التصوير في كتب التوحيد له مناسبتان. الأولى أنه من أعظم الأسباب ومن أغلب الأسباب التي لأجلها حدث الشرك. إذن هو من وسائل الشرك، هو من وسائل الشرك. فمن أعظم الأسباب وأغلب الأسباب، وهو أول الأسباب التي حدث لأجلها الشرك، كما في قصة قوم نوح. إيش عملوا؟ صوروا التصاوير لتلك، لأولئك العلماء الخمسة والعباد الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نصبوا على مجالسهم صورهم، اللي هي صورهم تعبيرية على هيئة الأصنام، فآل الأمر بهم إلى أن عبدوهم من دون الله. فكان أول شرك وقع في هذه الأرض سببه ما هو؟ التصوير. سببه التصوير. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم النفع، كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، بالجزء الأول في صفحة 346 إلى 51، كلام طويل اختصرته. قال رحمه الله: قال: كان من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير الصور وتعظيم القبور. كان من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير الصور وتعظيم أو تصوير الصور وتعظيم القبور. إلى أن قال: وهل كان أصل عبادة الأصنام في بني آدم من عهد نوح عليه السلام إلا هذا؟ أي ليس له سبب إلا ماذا؟ إلا التصوير وتعظيم القبور. انتهى كلامه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعد في الجزء الثالث في صفحة 402 إلى 3، قال: غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. غالب شرك الأمم، غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. ويقول حافظ ابن حجر رحمه الله: رحمة الله عليه في فتح الباري تحت حديث 4288 يعني في الجزء الثامن صفحة 22 قال كان غالب كفر الأمم من جهة الصور، انتهى كلامه. ويقول كذلك العلامة عبد الرحمن بن القاسم في الحاشية، حاشية كتاب التوحيد، وهي من أنفع الحواشي على كتاب التوحيد، له شرح جميل عليها في هذا الباب الذي نحن بصدده، باب التصوير. يقول رحمه الله قال التصوير منشأ الوثنية، التصوير منشأ الوثنية، وما دخل على القرون قبلنا إنما هو من هذا الباب، لأن صوره، لأن صورة المألوف تعظم، انتهى. وكلام العلماء كثير في هذا الباب. هذا السبب الأول في حشر باب التصوير في كتاب التوحيد. السبب الثاني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي قرأها أخونا حيدر جزاه الله خير، وهو أن المصور متشبه بخلق الله. قال الله عز وجل في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فهذه علة منصوصة في أن المصور متشبه بخلق الله. وجاء في حديث عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون أي يشبهون، وفي رواية في الصحيحين الذين يشبهون بخلق الله، يشبهون بخلق الله، لأن الله عز وجل هو المصور، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كذا لا سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، هذا اسم من أسمائه وصفة من صفاته، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالله جل وعلا هو المصور، ومن صفته التصوير، فالذي يصور يتشبه بخلق الله، يتشبه بخلق الله. ولا يلزم أن ينوي هذا المقصد، يحدث التشبه بمجرد الفعل، لأن الحكم إذا كان معلل بعلة يثبت بمجرد حصول العلة، وإن لم ينويها العبد. أي حكم علل بعلة يثبت فيه الحكم وإن لم ينوه الإنسان. فمن صور تشبه بخلق الله سبحانه وتعالى وإن لم ينوي التشبه، لأنه لو نوى كفر، واضح؟ وإن لم ينوي التشبه فيحدث الحكم بمجرد الفعل، لأن كل حكم علل بعلة يثبت هذا الحكم بمجرد حصول العلة. مثل الذي يتشبه بالكفار نقول له قد تشبه بالكفار وإن لم ينوي التشبه بالكفار، واضح؟ وهكذا قس على ذلك في أحاديث كثيرة. إذن هذان وجهان لأجلهما حشر المؤلف رحمه الله باب التصوير في كتاب التوحيد، فله مناسبة وله تعلق. ويأتي إن شاء الله في آخر الباب حكم التصوير، يعني حكم المصور هل هو كافر أو ليس بكافر، يأتي إن شاء الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فقال قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى، هذا يسمى حديثا قدسيا، القدس واللي هو الطهارة، واضح؟ الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وجبريل عليه السلام سمعه من الله رب العالمين، فلفظه ومعناه من الله. قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كهله، ليس هو قرآن، لا، إنه حديث إيش؟ قدسي. أما الحديث النبوي الذي يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث كل مصور في النار وأمثالها، فلفظه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعناه من الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، ولأن السنة وحي كالقرآن، السنة وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الكتاب والحكمة، الرب جل وعلا أنزل عليه الكتاب والحكمة، والحكمة بإجماع أهل العلم كما قال ابن القيم هي السنة، الحكمة هي السنة، فتوصف السنة بالإنزال والتنزيل كما يوصف القرآن بالإنزال. إذا ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث النبوي لفظه من الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ومعناه من الله، والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. ولهذا خطأ العلامة الكبير والشيخ الجليل محمد أمال الجامي رحمه الله أحد كبار العلماء الذي ذهب إلى أن الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله، خطأه وقال هذا خطأ ليس بصواب. وهذا قال المذهب إنما دخل على بعض أهل السنة من قبل الأشاعرة، من قبل الأشاعرة الذين يزعمون أن القرآن هو حكاية عبارة عن كلام الله، هو عبارة تعبير أدق عن كلام الله. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. من هذه؟ يقال لها اسم استفهام. الاستفهام في بعض الأحيان قد يراد به النفي، يراد به ماذا؟ النفي. والمراد بالاستفهام هنا النفي. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم من هذا الإنسان الذي ذهب يذهب ماذا الذي ذهب يخلق كخلق الله. والاستفهام إذا أريد به النفي أفاد معنى زائدا وهو ماذا؟ التحدي. أفاد التحدي، أي الذي يستطيع أن يخلق كخلقي فليأتي وليخلق كخلقي، فهو استفهام أريد به النفي وتضمن وأشرب معنى التحدي. ولهذا قال الله عز وجل: فليخلقوا ذرة. هذا أمر تعجيز، هذا أمر تعجيز. قال: فليخلقوا ذرة، هنا الأمر أريد به التعجيز، والذرة معروفة واحدة النمل. أو ليخلقوا حبة، والحبة لفظ عام يشمل كل الحبوب من بر وقمذ وشعير وإلى غيرها من أنواع الحبوب المعروفة عندكم. قال: أو ليخلقوا شعيرة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الشعيرة واحدة الحبوب، الشعيرة واحدة الحبوب. والشاهد لهذا من هذا الحديث للباب هو الوعيد الشديد الذي أوجب غضب الله سبحانه وتعالى على المصور: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم منه، وصفه الله بالظلم الشديد. والوعيد هذا الأكيد في من ذهب يصور ويخلق كخلق الله سبحانه وتعالى. قال: أخرجاه، أي البخاري ومسلم في الصحيحين. ولهما، أي للبخاري ومسلم أيضا، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. في رواية في الصحيحين: الذين يشبهون بخلق الله، هكذا بكسر الباء، الذين يشبهون بخلق الله. كما مضى معنا أن المضاهة هي المشابهة والتشبه. هل يجب أن ينوي المصور التشبه بخلق الله حتى يثبت في حقه هذا الحكم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن كل حكم معلل بعلة يثبت بوجود هذه العلة. فهذا الوعيد وهذا التشبه يحصل بمجرد الفعل لا بالنية. فالمقصود ماذا؟ فالمقصود في العلة هي المشابهة لا قصد المشابهة. المقصود في هذا النهي حدوث المشابهة لا قصد المشابهة. فقصدت أم لم تقصد فالحكم ثابت، لأنه علق بهذه العلة التي تحدث بمجرد فعلها، وهو ماذا؟ التصوير، وهو التصوير. فهذا يدل على أن المصور متشبه بخلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو المصور، ولأن الله عز وجل هو الذي يصور. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار. وكل من ألفاظ إيش؟ العموم. كل من ألفاظ العموم، يدخل فيها كل مصور من غير استثناء. ومن استثنى عليه الدليل، لأن التخصيص، تخصيص العام تشريع، والتشريع مصدره القرآن والسنة، التشريع مصدره القرآن والسنة. الذي يقول هذا العموم مخصوص بشيء يقال له إيش؟ أين الدليل؟ هكذا قال له: أين الدليل على هذا التخصيص، فكل مصور في النار إلا ما جاء الدليل باستثنائه، على خلاف بين أهل العلم ونظر، مثل لعب البنات التي ذهب بعض أهل العلم إلى أنها جائزة، واستدلوا بحديث عائشة حين كانت تصنع لعبة على هيئة الحصان فسميها حصان إيش؟ حصان سليمان عليه السلام، سميها حصان براق إيش؟ سليمان، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلعب بهذه اللعبة، وأخذ العلماء من هذا جواز لعب البنات باللعب التي فيها صور، حتى التي فيها تصاوير، لأن هذا الأصل واللي هو اللعب التي فيها تصاوير كان موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم، وأقر عائشة على هذا الفعل. وبعض العلماء يقول لا، لم تكن هذه صورة كالصور التي في لعب البنات الآن من العرائس وغيرها، إنما هي كهيئة الحصان. المهم خلاف موجود، الخلاف موجود، وكالصور الصغيرة التي لا ترى من بعيد، هذه جاءت فيها آثار كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم، كما في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيرها من الكتب، ويذكرها الفقهاء في كتبهم أن هذه لا بأس بها، إذا كانت صغيرة الصورة لا ترى من بعد فهذه جائزة. استدلوا بآثار الصحابة، كان لأنس خاتم فيه صورة يعني طائر، وكان كذلك لأبي الدرداء ولغيرهم من الصحابة، كانت في خواتيمهم، خواتيم اللي تلبس في الأصبع، صور ذوات الأرواح، لكنها في الخاتم تعتبر إيش؟ صغيرة، تعتبر صغيرة. فذهب جمع من العلماء إلى أن هذا جائز لفعل الصحابة، لأنه محال أن يفعل الصحابة هذا الفعل إذا كان محرما وكبيرة من الكبائر، وماذا ويتساهلون في فعله، لكن فعلهم دل على أن مفهوم هذه الأحاديث لا تدخل فيه الصور الصغيرة التي لا ترى من بعد، التي لا ترى من بعد. كذلك بعض العلماء ذهب واستثنى هذا العموم وأخرج الصور المهانة، الصور التي توضع مثلا كرمكم الله في الفرش هذه التي توطأ، أو في ماذا التي تجعل عند الأبواب وتمسح بها الأقدام إذا كانت فيها تصاوير، أو في الثياب التي ماذا مثل الأحذية وغيرها من ملبوسات، استثنوا هذا وقالوا هذا جائز لا يدخل إيش في التحريم. ما دليلهم؟ دليلهم حديث عائشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بيتها قراما فيه تصاوير، هذه تصاوير مرسومة مثل ما تفعل الآن، تصاوير في الستائر وغيرها لتطبع طباعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تمزقها، قالت فمزقناها وصنعنا بها إيش؟ وسائد، صنعنا بها إيش؟ وسائد. فبعض العلماء قال هذه الصور مزقت وبقيت على ما هي عليه، واستخدمت في أمور مهانة مثل النوم عليها والجلوس عليها، فقالوا بجواز ذلك. بعض العلماء قال لا، لا يلزم من هذا، ربما مزقت وقطعت رؤوسها وانمحت هذه التصاوير فجعلت منها تلك الوسائد. الخلاف موجود، ومفهوم العلماء لهذه الأحاديث يعني ماذا مختلف فيه، وبعضهم ذهب إلى هذا وذهب إلى الشاهد أخوان أن العموم لا يخصص أو يخرج منه فرد من أفراده إلا بدليل، إلا ماذا بدليل. فقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، هذا لفظ عام، هذا لفظ عام. قال يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذه الباء الداخلة على قوله بكل، قال النووي يحتمل أن تكون بمعنى في، يحتمل أن تكون ماذا بمعنى في، فيكون معنى الحديث أن الله جل وعلا يجعل له في كل صورة صورها، صور 1000 صورة، 500 صورة، هذه الصور التي صورها، الأشكال التي صورها، يجعله الله أنفس حية، يجعل فيها أنفس حية تعذب هذا المصور، صور أولاده، صور أباه، صور أمه، صور أحبابه، صور وحوش، صور أي شيء من الأصوار، من صور من ذوات الأرواح، يجعل الله في هذه الصور أنفسا تعذب هذا المصور، تعذب هذا المصور. وقيل أن الباء هنا سببية على أصلها، أي يجعل له بسبب كل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، أي أن الله جل وعلا يجعل له شخصا يعذبه بعدد الصور الذي صورها، وهذا التعذيب سببه التصوير، وهذا التعذيب سببه التصوير. صورت 1,000,000 صورة يجعل الله عز وجل لك بعدد صورك نفسا تعذبك بقدر هذا أو بقدر هذا، هذه صور بقدر هذه الصور. هذا وعيد شديد يا أخوان، هذا وعيد شديد يجعل الإنسان يبعد كل البعد عن هذه الفعلة الشنيعة التي جاء فيها هذا الوعيد الأكيد والشديد من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وله ما عنه، عن ابن عباس مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذه من؟ قال ليش؟ ها؟ اسم شرط هكذا. من صور صورة في الدنيا كلف، وهذه الأسماء أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، إيش تفيد؟ تفيد العموم، تفيد العموم. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، هكذا قال العلامة السعدي رحمه الله في المنظومة الفقهية. فمن من ألفاظ العموم، من صور صورة في الدنيا ما هو جوابه؟ جزاؤه كلف، هذا جواب الشرط وجزاء الشرط. أي الذي يصور صورة، صورت واحدة، اثنتين، 3,000,000,000، ملأ العذاب الذي تعذب به في الآخرة أن الله يأمرك ويكلفك أن تنفخ فيها الروح. هل ممكن؟ غير ممكن. فتظل تعذب إلى أن يشاء الله بهذا الأمر وليس بنافخ، أي لا يستطيع أن ينفخ، لأن لا أحد يستطيع أن يخلق الأرواح إلا الله وحده لا شريك له. وهذا كله وعيد وتنفير من هذه الفعلة العظيمة اللي هي الصور التي تساهل بها كثير من الناس، لا تكاد تسلم من هذه الأفعال ولا يكاد يخلو بيت منها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي الهياج الأزدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا دليل على الأمر الواجب. قال: أن ألا تدع صورة إلا طمستها، في رواية لا تدع تمثالا إلا طمسته. هذا الحديث فيه وجوب طمس الصور على قدر الطاقة، لأن الآن في هذا الزمن المعاصر يكاد يصعب أن يطمس الإنسان كل صورة رأها، لأنه لا يخلو شيء من هذه الصور، في علب الطعام، في الأكياس، في الثياب، في ماذا، الملصقات، في أشياء كثيرة جدا لا يكاد يشتري الإنسان شيئا إلا ويجد فيه الصورة، لكن يطمس بقدر الاستطاعة، يتخلص من هذه الصور بقدر الاستطاعة، لأن لو أراد أن يطمس كل صورة يمكن ذهب زمنه كله وهو يحاول يطمس هذه الصور التي يراها أمامه في البيت أو في الشوارع أو في غيرها، فيطمسها بقدر ماذا؟ الاستطاعة، ويحرص ألا تدخل هذه الصور في بيته، لا سيما في هذه الصوابين والمنظفات وغيرها، تجد صور كثيرة فيها، يحاول الإنسان أن يطمسها ولا يجعلها في البيت. طيب، قال: ألا تدع صورة إلا طمستها. الطمس هذا له صورتان، الطمس له صورتان. الصورة الأولى أن تكون هذه الصورة مما يعبد، تعبد من دون الله، كصورة بوذا أو الأصنام أو الصور التي يعبدها الآن الاشتراكيون، كما ترى الآن في بعض الدول الاشتراكية يسجدون للصور التي تسمى الآن فوتوغرافية، تكون كبيرة تجعل عليها أكليل من الزهور ويأتون ويسجدون لها. هذا ربما أكثركم رأى هذا الكلام. فأي صورة كانت تعبد أو تعبد طمسها بمحوها كليا، سواء كانت لها ظل اللي هي الصنم، أو منقوشة أي مرسومة في القلم أو الريشة، أو كانت ما تصور بهذه الصور الآن الحديثة، الفيديوهات قصدي ماذا، فوتوغرافية وغيرها، الآن صار التصوير عبر الأجهزة الإلكترونية هذه بالكمبيوتر وغيرها. إذا كانت تعبد الواجب إيش؟ أن تمحى كليا، لا يبقى لها أثر، كما محاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دخل مكة، لم يقطع رؤوسها فقط بل حطمها كلها، وأمر أصحابه ألا يبقوا صنما يعبد من دون الله، وكما فعل ماذا موسى عليه الصلاة والسلام بعقل بني إسرائيل، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، وكما فعل الخليل فجعل أصنام قومه جذاذا، واضح، ورغى عليهم ضربا باليمين، فإن كانت تعبد تمحى كليا لا يبقى منها أثر، وإن كانت لا تعبد فطمسها بإزالة رأسها يفصل الرأس عن الجسد، إن كانت صنما يكسر الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، إذا قطع الرأس فلا صورة، وإن كانت مما يرسم فمحو الرأس، يمحي إما بالمواحي أو يقطع إن كان في أوراق أو في بز أو في غيره، واضح، طمسها بإزالة رأسها. جبريل عليه السلام لما أراد دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيه صورة قال مر بهذا التمثال فليقطع رأسه، فليقطع رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال سابقا الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. أما ما يفعله الآن بعض الناس ويجعل خط على الرقبة إشارة إلى أن الصورة مطموسة، هذا خطأ، لأن الصورة لا زالت موجودة، الصورة لا زالت موجودة، وما يغني عنك هذا الوضع الذي للخط الذي في الرقبة، أو يعمل عليها لصقة امحوها حتى تذهب، لأن الصورة صورة، سواء كانت في الدفتر مفتوحا أو مغلقا تسمى إيش؟ تسمى صورة، لا زالت موجودة، فمحوها طمسها، محوها ماذا؟ طمسها. قال رحمه الله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، مشرفا أي زائد، يعني هيئته تخالف بقية القبور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويته، وتسويته نوعان، معناها إما أن يسويه بالقبور الذي هي حوله فتصير سواء، ليس أحد منها مشرفا على الآخر، يجعلها سواء على الوجه الشرعي المعروف، أو المراد بتسويته أي حسنته على الطريقة الشرعية المأمور بها، لأن التسوية تطلق ويراد بها التحسين الذي خلق فسوى، إيش معنى سوى؟ أحسن الخلق، معنى سوى أحسن الخلق. فهذا الحديث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قرن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين التماثيل وتسوية القبور المشرفة، قال لأن كليهما ذريعة إلى الشرك، هكذا قال في اقتضاء الصراط المستقيم، قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أينها، وجمع بين نهيين، ما هما؟ بين طمس التماثيل، أمر بطمس التماثيل وتسوية القبور، جمع بين هذين الأمرين، قال لأن كليهما ذريعة إلى الشرك، لأن كليهما ذريعة إلى الشرك، فهذا وجوب ماذا فيه؟ وجوب طمس الصور، ووجوب تسوية ماذا؟ القبور المشرفة. أما حكم التصوير فيقال المصور، قصدي التصوير حرام، الحكم المصور الآن، ما حكم المصور هذا الذي يصور؟ ذكر العلماء له حالات، الحالة الأولى أن يصور الصورة التي تعبد من دون الله وهو يعلم أنها تعبد، ويصورها لأجل أن تعبد ويأخذ المال، كما يفعل كثير الآن من النصارى من رسم ماذا بحسب زعمهم عيسى عليه السلام مع أمه وهي حاملة له، كما هو معروف عندكم في الصور هذه، سواء كانت هذه الصورة نحاتها أي جعلها على هيئة صنم، أو كانت مرسومة بالقلم، أو كانت بأي نوع من أنواع الصور، إنما فعل هذا المصور لأجل أن تعبد ويشتريها منه المشركون الذين يعبدون هذه الصور، ما حكم هذا؟ هذا كافر بالله العظيم، لأنه رضي بهذا الكفر وسعى إليه، سعى بهذا الكفر وماذا سعى إليه ورضي به وماذا وبذل هذه الأسباب لحصوله، فهذا مشرك كافر بالله العظيم. الحالة الثانية أن يصور الصورة ويزعم أنها أفضل من خلق الله، أو أنه يصور مثل صور الرب سبحانه وتعالى، فيقول أنا أصور مثل ما يصور الله جل وعلا سبحانه وتعالى، أو يقول تصويري أفضل من تصوير الله، كما يفعل الآن بعض الناس مما يصور صور خيالية فيزينها ويجعلها في غاية من الحسن، فيدخله الغرور ويقول هذه أفضل من التصوير، هل تعلمون صورة في الأرض مثل هذه الصور خلقها الله؟ فيظن أنه ماذا؟ أعظم من الله تصويرا، وهو يجهل أن الذي خلقه خلق فعله هو من؟ والله جل وعلا. هذا كافر كذلك، هذا كافر بالله العظيم. وهذا هذه الحالة الأولى، والحالة الثانية هي التي حمل عليها النووي رحمه الله وغيره من علماء هذه الأحاديث. النووي رحمه الله قال إن حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة، وحديث كل مصور في النار، وحديث من صور صورة، كل هذه الأحاديث تحمل على من فعل هذه الصور لأجل أن تعبد من دون الله، أو زعم أن تصويره أفضل من تصوير الله فهو كافر. قال فهو كافر، سأقرأ عليكم كلامه إن شاء الله بعد قليل. فحملوا هذه الأحاديث على هذه الحالات. الحالة الثالثة يصور صورة ليس لأجل غرض العبادة، ولا يزعم أن صورته أفضل من صورة الله، لكن صورها كذا إما تشهي، وإما لأجل أن تباع وتعلق في البيوت أو إلى غيرها من الأمور. فهذا قال النووي عنه فاسق صاحب كبيرة، فاسق صاحب كبيرة من الكبائر، أي ليس بكافر. أقرأ عليكم كلام النووي رحمه الله. قال رحمه الله في شرح مسلم الجزء 14 قال وأما رواية أشد الناس عذابا فهي محمولة على من فعل الصورة لتعبد، قال وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافر وهو أشد عذابا. قال وقيل هي في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهات خلق الله تعالى واعتقد ذلك أنه ماذا؟ متشبه بخلق الله، فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار. قال وأما من لم يقصد بهذه العبادة لا المضاهة ولا المضاهة فهو فاسق صاحب ذنب كبير، انتهى كلامه رحمه الله. هذا خلاصة أخوان المقيد في باب التصوير. وكما مر معنا في أول الكلام أن مباحث التصوير مباحث إيش؟ فقهية، كلام فيها في أحكامها في حالاتها، كل هذا تجدونه في كتب الفقه، إنما ذكرت ما يتعلق بكتاب التوحيد.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل طمس الصورة يمكن أن يكون بإزالة العينين؟
لا، العينان جزء من الصورة، إذا طمست العين جعلته عور أنت والعور، إذا رسمته بعين واحدة تبغى صورة ولا تبغى صورة، وإذا محوت العينين جعلته أعمى كمن يصور إنسان أعمى يبقى أعمى. فمحوها قطع رأسها، محوها قطع رأسها كما جاء في الحديث حديث جبريل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الرأس.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما هي الفروق بين القرآن والحديث القدسي، وهل يجوز الحلف بالحديث القدسي؟
طبعا الفروق واضحة، القرآن ثبوته متواتر، الحديث القدسي منهم ما هو ضعيف منهم ما هو إيش صحيح، كثير من الحديث القدسية ضعيفة وكثير منها صحيح. القرآن نتعبد الله بتلاوته، تقرأ القرآن لك في كل حرف حسنة، الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن أمرنا بأن نقرأه ماذا؟ في الصلاة. الحديث القدسي إذا قرأته في الصلاة بطلت صلاة، وإلى غيرها من الفروق ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وذكرها قبله العلماء كذلك، انظروها في كتاب القول المفيد للشيخ العثيمين.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم التصوير بغرض الذكرى مع العلم أنه سيتم حذفها بعد مدة قصيرة؟
لا لا يا حلي أخوان، التصوير أصلا فعله حرام، أما حفظ الصورة ذا قضية أخرى، فعل التصوير حرام. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال بعد أن ذكر الأحاديث قال ويدخل في هذه الأحاديث الذي تصور لأجله الصورة، لأنه هو المقصود بها، لأنه هو المقصود بها. قال فإذا كان هذا الوعيد للمصور فمن صورت له الصورة كان أولى، لأنه هو الذي يستعملها، لأنه هو الذي يستعملها فيدخل فيها. فإذا أنت ذهبت إلى مصور يصورك لأجل الذكرى، أنت الذي تسببت بهذا الفعل، وأنت الذي قصدت إلى هذا الفعل، وأنت الذي لأجلك أحدثت هذه الصورة. فالحافظ بن حجر يقول هو أولى بالوعيد، فلا يحل حفظ الصور. حتى من قال من العلماء من جواز التصوير الفوتوغرافي الآن الحديث بالآلات، منع أن تحفظ الصور لأجل الذكرى، ومنع أن تصور صور لأجل الذكرى. الذي يقول مثل الشيخ العثيمين وغيره من العلماء يقول أن التصوير الفوتوغرافي الذي الآن يفعل بالآلات لا يدخل في أحكام هذه التصاوير، يقول بماذا؟ بحرمة حفظ الصور للذكرى، ويمنع أن يتصور الإنسان لأجل الذكرى ولا بهذه الآلات الحديثة، فلا يصح هذا الفعل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من كان يتصور بالجوال ثم يتوب ولم يحذف الصور التي في الجوال؟
من تاب تاب الله عليه. والصور التي في الجوال إذا لم تكن في إبقائها مصلحة لك، لأن الصور يا أخوان قد يرجع إليها الإنسان، قد يحتاج إلى الإنسان كإثبات هوية، إثبات ماذا، رخصة القيادة، إثبات وثائق وأحداث حصلت لا يمكن أن تثبت إلا بهذه الصور، كذلك إثبات القضايا الجنائية وإلى غيرها من الأمور، هذه يحتاج إليها الإنسان، فحفظ مثل هذه لا بأس، أما غير هذه الأمور هذه لا يحتاج إليها. كذلك مثل ذلك فيديو فيه علم لعالم من العلماء ومسائل أنت تحتاج إليها، تحتفظ بهذا الفيديو لأجل السماع والتكرار، أو كما يفعل الآن من يجعلون يعني المونتاج في قراءة بعض القراء يأتون بصورته وهو يتلو القرآن وأنت تحتاج إلى سماع هذه التلاوات، فهذه لا بأس بهذا الأمور، إن حفظتها في الجوال لأجل سماعها لا لأجل النظر إليها فهذا لا بأس بهذا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم البرامج التلفزيونية للأطفال التي فيها الصور؟
والله هذه يا أخوان صارت برامج الأطفال فيها إفساد لعقائد الأطفال، كثير من الحلقات الآن ماذا الكرتونية لا سيما هذه الإنمي، هكذا اسمها إنمي، إنمي هكذا، هذه اليابانية فيها عقائد فاجرة كافرة من خلق وماذا وإحياء بعد موت وتدمير الجبال وإشعال البحار نار وإلى غيرها من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، فمثل هذه الأمور لا يحل للإنسان أن ماذا أن يربي أولاده على هذه الأمور، إذا كان ولا بد فاعلا كما يقول بعض الناس إذا تركتهم في بيت أبي أو بيت أخي نظروا إلى التلفاز وأتيت لهم بهذه ماذا الحلقات، يعني عليه بالأمور التي فيها نفع. الآن عندنا كثير حلقات أطفال دينية من السيرة ومن تراجم بعض الصحابة ومن تعليم الآداب والأخلاق وآداب الإسلام من أكل وشرب ونهوض وقيام وأذكار، فمثل هذه إن كان ولا بد فهي التي ماذا تسمح للأطفال، أما غيرها من هذه اسمها فلا كونان ومدريش هذه لا، هذه لا يتفرجها الإنسان لأنها غالبا تشوش على الطفل، وربما يعتقد. كذلك تنبيه مهم هنا، ينتبه للحلقات الدينية التي تنتجها الصوفية، حتى سمعت بعض الأطفال يقول إن الرسول نور، معلوم أن قول إن الرسول نور هو اعتقاد من الصوفية، فالآن يبثون هذه العقيدة عن طريق هذه الحلقات الكرتونية التي للأطفال، فيأتون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون شخصيته عبارة عن نور هكذا، فيعتقد الطالب أو ماذا الناظر الطفل أن الرسول نور، فتقول له كيف الرسول؟ يقول لك نور، فماذا تغرز هذه العقائد في نفوس الأطفال وربما صعب إخراجها، وهذه عقيدة عقودة صوفية ضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن نور، خلق الله الكون من نوره، هذا ضلال مبين، فينتبه الأب وتنتبه الأم للأطفال ماذا ينظر وماذا يتابع حتى لا يقع في الخطر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصور التي تكون على المنظفات، هل هي من الأشياء المستهانة؟
هذا مرة خلاف إخوان، لكن لا ننسى أن أي بيت فيه كلب أو صورة لا تدخل إيش الملائكة، اطمس كل صورة مهانة أو غير مهانة، والصواب إخوان أن الصور المهانة تدخل في الحكم، لا يجوز تصويرها ويجب طمسها بقدر الاستطاعة، أنا أقول بقدر الاستطاعة، لماذا؟ لكثرتها، ربما تشتري باليوم أو نهاية الشهر تأخذ ماذا أدوات البيت تجد في أدواتك التي أخذتها ما يقارب 20-30 صورة بعض الأحيان، فيكون عليك صعوبة، أو إذا أردت طمسها تتلف الحاجة التي في الكيس فتضطر إبقائها، تضطر ماذا إلى أن تبقي هذه الصورة، فاطمس بقدر الاستطاعة، اطمس بقدر الاستطاعة. نعم إخوان، الملابس التي فيها الصور لا يصح أن يشتريها الأب للأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بيت عائشة وفيها إيش؟ قرام، أي ستار فيه تصاوير، فغضب غضب واشتد غضبه، فأمر عائشة بطمسها وأخبرها بالحديث إن الذين يصنعون هذه الصور ماذا يعذبون يوم القيامة، الحديث. فماذا الصور التي في الملابس لا يصح أن يشتريها الإنسان، يحاول يحرص قاية الحرص على عدم شراء ماذا الملابس التي فيها صور، لأن أي رفقة فيها صورة لا تصحبها الملائكة، لا تصحبها الملائكة. بقي مسألة وهي الصور يا إخوان الخيالية، بعض الأحيان يرسمون صور خيالية، واحد رأسه مربع وجسمه ضعيف، المهم صور لا وجود لها، أو يجعل لك الشمس فيها عين وأنف، والشمس ليس لها صورة، واضح من ذوات الأرواح، فيصور الأشجار لها أرواح ولها صور ولها شمس ماذا أنف وشيء. هل تدخل في هذا الحكم؟ الجواب لا، هذه لا يجب طمسها ولا تدخل في هذا الوجوب، لأن هذه صور ليست من ذوات الأرواح، ليست من ذوات الأرواح، فلا تدخل في هذا الحكم.
شيخنا نرجو منكم تنبيهنا، بعض الأوراق تصل فيها أجزاء من متون الدورة، بعض الأسئلة تأتي مكتوبة في أوراق من متون الدورة.
نعم، انتبهوا يا إخوان، الكتب هذه لابد الإنسان ماذا أن يحافظ عليها، لا تعبث بالكتب. كان العلماء رحمهم الله يعظمون الكتب تعظيما شديدا، حتى أن بعضهم كان إذا رأى إنسان متكئ على الكتاب أي واضع يده عليه ينهى تعظيما لهذه الكتب وتقديسا لها. لماذا؟ لأنها تحتوي العلم الذي هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تعبث بالكتب تمزقها وتكتب بها الأسئلة، هذا غلط. وهناك كتب ألفت كيف تتعامل مع الكتب، كتب ألفت في أحكام الكتاب، استعارته، محافظة عليه، قراءته، شراءه، أمور كثيرة تذكر في هذا الباب. فانتبه يا أخوان، الكتب هذه يعني عظيمة لما فيها من الشيء العظيم، حتى أن بعض الشعراء لامته زوجته في شراء الكتب، فقالت لائمة له وهو يحكي قولها: وقائلة، أي رب قائلة، وقائلة يوما أنفقت ما حوت يمينك يا هذا، فقلت دعيني لعلي أجد منها كتابا يدلني في غد لأخذ كتابي بيميني. يعني هذه الكتب ربما تجد فيها فائدة وعلم يكون سبب في نجاتك من النار يوم القيامة. ولهذا لابد أن تعظم هذه الكتب تعظيما للعلم وتعظيما لأهلها الذين بذلوا الأوقات العظيمة وجهدوا الجهد الشديد في كتابتها وتقريبها وإحواها للعلم حتى وجدتها أنت بسهولة.
أحسن الله إليكم، هل يدخل في النهي مشاهدة الصور في الجوال؟
كما مضى يا أخوان، يعني إذا شاهدتها فأنت ارتضيتها وحفظتها في جوالك، لا يمكن يا أخوان الأخ يعني أن يذهب عمره ويذهب وقته في مشاهدة صور لا نفع له فيها ولا مصلحة. وأنصح نفسي وإياكم احذروا من الجوال، ولا سيما هذه الفيديوهات ماذا القصيرة، هذه المقاطع القصيرة، فيديو بعد فيديو، واحد بعد ثاني، وهكذا، فتجد الساعة والساعتين قد مرت عليك وأنت في هذا الوضع وما قنيت لنفسك شيئا. احرص على ما ينفعك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحافظ على وقتك، لأن وقتك عمرك، وقتك هو العمر الذي جعله الله جل وعلا لك، فحافظ عليه لأنه أنفس ما تملك وأعظم ما تملك. لا تشاهد إلا ما فيه خير ونفع لك وماذا وتحصل به خيرا في دنياك أو في أخراك.
أسأل الله إليكم شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: بعضهم يصور غيره وهو لا يرضى بذلك.
يصور إيش؟
يصور غيره.
هلا ما يحل يا أخوان، هذا ما يجوز، تصور إنسان وهو غير راضي، هذا يكون خصمك يوم القيامة، يكون خصمك يوم القيامة. لا يحل لك أن تصور من يرى حرمة التصوير ولا يجيز أن يصور، هذا لا يحل.
صلى الله عليكم، يقول السائل: هل يجوز الأخذ من مال وقف المسجد من أجل مساعدة طلاب العلم الذين في الدورة؟
والله هذا ينظر إلى راعي الوقف، لماذا وقف هذا الوقف؟ يرجع عليه.
هذا السؤال الأخير، يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، كيف التخلص من ذنوب الخلوات؟
بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مع أن ذنوب الخلوات عظيمة، يعني حتى قيل أن من أعظم أسباب الانتكاسات هي ذنوب الخلوات، واستدل العلماء بالحديث حديث البراء فيما أذكر الآن أنه يؤتى برجال من أمتي يوم القيامة لهم أعمال كأمثال جبال تهامة بيض يجعله الله هباء منثورا. فقال الصحابة يا رسول الله صفهم لنا، قال لهم لنا علا نكون منهم ولا ندري، قال هم من بني هم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، وذكر من أعمالهم يصلون ويصومون، إلا إنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فذنوب الخلوات عظيمة، هي سبب الانتكاسة. كثير ما نرى بعض الناس ينتكس ونرى في الظاهر صالحا ويأتي بالفرائض والواجبات، وهذا يكون نتيجة خلل ربما يعني يفعله بعيدا عن أنظار الناس، ويخاف رؤية الناس ولا يخاف رؤية الرب سبحانه وتعالى، فيجعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليه فيفعل هذه الأمور وتكون سببا لانتكاساته. ولهذا يجب على الإنسان أن ماذا يتوب من هذه الأمور ويدعها ويعزم على ألا يرجع إليها ويستغفر الله جل وعلا منها، والله أعلم. سبحانك اللهم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.